نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بأعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: شيخنا، أحيانا تبشرون بالعمل على بعض الكتب المطبوعة سابقا وأنها ستطبع وننتظر ويطول الانتظار ربما لسنوات، فهل نقتني الموجود أم ننتظر الموعود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أما التبشير ببعض الأعمال القادمة وهي أعمال علمية فهذا حسن جيد، حتى يعرف عدد من القضايا منها ألا يشتغل بالكتاب الذي يشتغل به، وحتى أن الإنسان الذين يسألون عن مثل هذه الكتب ينتظرون، خاصة إذا لمس لها طبعة علمية. الطبعات التي سابقة التي ليست لها طبعة، الكتب التي ليست لها طبعات سابقة علمية، علمية يعني على أصول التحقيق المعروفة من جمع النسخ الخطية النفيسة والمقارنة مع ما يحتاج إليه من الأعمال العلمية المعروفة في التحقيق، التي طبعت يعني معروفة قديما وهي تتنوع، ولا شك أن القديمة التي في المطابع القديمة الكبرى كان القائمون عليها علماء، بخلاف التي جاءت بعدها كده تجارية صارت. الطبعات القديمة هذه التي ليست على أصول علمية في التحقيق يعني ينتظر بها، خاصة إذا لم يكن للإنسان بها حاجة آنية، بمعنى إما لا يريد أن يقرأها على شيخ أو ليس بحثه لا يتعلق بها، ما بهذه الطريق ما لحاجة آنية الآن. يعني بعضهم يقول لا أنا والله نفسي اشتاقت لأن أجرد الكتاب، طب خليها شوية نفسك تشتاق في كتبها، تشتاق إليها نفسك وأجردها، يعني هي بحاجة إليها، وانتظر النسخة العلمية، خاصة أن بعض الأعمال العلمية من بعض الجهات موزونة الوقت، يعني هم الحقيقة إذا أعطوا وقتا فإنهم يلتزمون به، في الغالب تتأخر شيء قليل من أشهر قليلة شهرين ثلاثة شيء من ذلك ولا يلتزمون بذلك. بعض الأخبار العلمية اللي سيخرجون هذه من الأفراد بعضها أقرب للأماني منها لكون الحقيقة، يعني هذا الصدق، يعني كثير من الأعمال ينشر صاحبها ويبشر أنه يقوم على العمل الفلاني وكذا ثم يظل سنين لا يخرج. نحن نعرف بعض الكتب الآن لها قرابة ربع قرن ولا خرجت من يوم ما أعلن صاحبها، بل بعض مخرج المجلد الأول من الكتاب ويظل الكتاب الآن 25 سنة 30 سنة ولم يخرج الباقي. سلامات،
عجيب.
قال هذا عجائب وغرائب ترى في عالم المطبوعات، شيء عجائب. فالمقصود أنه ما إذا لم يكن له طبعة علمية من قبل وأنت لست كلفا الآن حاجتك ما هي آنية، انتظر، يعني الذي جعلت تنتظر ما سبق انتظر ما يأتي. أما التي لها طبعة علمية جيدة وإنما يتشوف لما هو أحسن من الموجود، نقول له خذ الموجود الآن ما دام طبعة علمية وجيدة خذ، ويمكن يكون في اللي قادم فعلا فيها عناية أكثر، فيها خدمة علمية أكثر، وقف على نسخة أكثر أحسن، وهذا كله وارد أيضا، خاصة إذا لم نعرف مصادر النسخة التي سيعمل عليها المحقق يعني في الطبعة الجيدة الآتية. فإن كانت لها طبعة علمية نقول توكل على الله، وهذا حصل كثيرا في بعض الكتب توجد طبعة علمية ثم يقال أنه جاء فلان تشتغل عليه أو الفلان يشتغل عليه أو سيطبعون ما هو رسائل علمية مع أنه لها طبعة علمية جيدة، فحين هذا ليس بمانع ويقال له ترى الكتاب الفلاني يغطي الحاجة، وإذا خرجت في حاجة فلانية وحاجتك في الكتاب إلا من التدقيق يعني بعض الناس حاجته في ذات الكتاب لابد منها، يعني ناحية بحثية أو شيء من ذلك، نقول خذ الطبعة الثانية وش تسوي يعني، ولا طبيعتها ولا يا ما اشترينا كتاب أو أما الطبع ثم الطبعة الثانية أخذناها ثم اللي بع طبعا متنوعة التحقيق، يعني كانت تجد في المطبعة 4 5 6 كتب تحقيقات أو طبعات وسبب اختلاف التحقيقات التي كانت فيها حتى يستقر الأمر على طبعة علمية متقنة جميلة جدا وكذا، خلاص يستقر الأمر عليها. فالمقصود أنه نستبشر إن شاء الله، ونحن نبشر الإخوة بما نسمع من الأخبار الجيدة في الأعمال العلمية في خدمة التراث، ونريد أن يفرحون أيضا ويستبشرون. والأمر الثاني لا نقنطهم، ولكن في نفس الوقت لا نقول له اشتروا أو لا تشتروا، نحن نجعلهم هم أدرى بأحوالهم يعني ماذا يريدون، لكن الغالب من ناصحنا أخبره بهذا، أنت لك حاجة آنية ولا لا مجرد قراءة؟ مجرد قراءة بننتظر يعني، لا أقل ولا أكثر. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ بسم الله. هذا ولدي، هذا كتاب، أي شوف مثلا هذا الكتاب، هذا أحد النماذج التي تصلح تمثيلا لما ذكرنا قبل قليل. هذا الكتاب كتاب مطول، وقد سبق أن خرج في 20 مجلد ضخمة، سبق طبع وخرج في أحد الطبعات القديمة، والذي تولاه أحد المكاتب، مكاتب التحقيق المشهورة المعروفة، وطبع قبل ذلك في 20 مجلد المعروفة، اللي هو شرح ابن رسلان على سنة أبي داود، طبع في مكتبة الفلاح اللي هو حق الدكتور خالد الرباط. المقصود مثل هذا الكتاب الطويل هذا خرج، ومن كذا سنة خرج، الانتفاع به والاستفادة منه من قبل المتخصصين تمت، وأقبل الناس عليه وشيء من ذلك. قد يكون هناك ثغرات، قد يقف ما يأتي من الأعمال أو من الخادمين لهم على نسخ أجود من التي اعتمد عليها أو شيء من ذلك، ممكن هذا كله وارد، لكن حينئذ تبقى المفاضلة لما تخرج لنا طبعة ثانية جيدة، يعني مثل هذا الطبعة التي بين أيدينا، تبقى حينئذ في الساحة طبعة ثانية كلتاهما من مكاتب تحقيق، وكلتاهما يحتاج إلى، كلاهما عندهم من أصول التحقيق، يعني جمع النسخ الخطية والخدمة العلمية والفهرسة والمقدمات وشيء من ذلك، وحينئذ تحتاج إلى شيء من المقابلة أو المفاضلة يعني حينئذ. ولا شك أن حين ستبقى المفاضلة بين أمرين، إما الناحية المالية هذه أرخص من دي، وحينئذ أصحاب الدخل المحدود يذهبون للأرخص،
حطنا كلاهما يعني طبعة علمية،
طبعة علمية، أو الثاني سيذهبون لا إلى كونها أيها أنفع وأقرب وشيء من ذلك. طبعا من العجائب والغرائب أن التحقيق الآخر المفروض يكون عنده ما دام خرج الطبعة علمية، إن كان عنده شيء من الملاحظ أو الانتقادات أو شيء من مما يراه على الطبعة السابقة، يعني يذكره في المقدمة، يعني من باب البيان يذكره، يعني من باب اللفت العلمي لها، فهم ينتبهون، هم ومن انتقد طبعا ينتبه لمثل هذه الثغرات الموجودة، وهذا من الوصاية بالعلم، وهذا لا إشكال فيه. وطبعا إخواننا في هذه الطبعة لم يشيروا إلى الطبعة السابقة إطلاقا لم يشيروا عليها من قريب ولا من بعيد، وربما كان هذا يعني ربما كان حسنا إذا لم يدخل في المناوشات، لا هذا عندهم بعضهم يتتبع أشياء يعني من مما يقع في الأخطاء المطبعية، يعني لا تخلو منها الطبعات هذا ما ينبغي الوقوف عنده. المقصود هذا الكتاب وهو كتاب شرح سنن أبي داود للعلامة الكبير الفلسطيني الرملي ابن رسلان، المعروف بابن رسلان الرملي، عالم شافعي كان فقيها، كان عرف بالفقه وعرف أيضا بالزهد والعبادة والتبتل، وله مصنفات كثيرة أثني عليها ثناء عاطرا وأثلى عليه الأمة وحصلوها، وله شرح مطول يكاد يكون عندنا هذا الشرح على سنن أبي داود، صار شامة بين شروح سنن أبي داود المعروفة. هذا الشرح المطول جاء سنن أبي داود ومكانتها العلمية الحديثية في الأمة معروفة، واحتفال العلماء بها والحفاظ أيضا معروف. أما هذا الشرح فقد تميز بعدد من الشروح، أولها أن ابن رسلان رحمه الله كان عنده عدد من روايات السنن، رواية اللؤلؤي أبو علي اللؤلؤي وابن داسة وهكذا، وكان يقارن بين الروايات، وهذه مفيدة جدا في مسألة معرفة الروايات والزوائد وشيء من ذلك، هذه مهمة جدا. اثنين، هو يعد الشرح الوحيد الكامل لسنن أبي داود، فإن كثيرا ممن شرحوا أو تسنموا الشرح وأرادوا، كالنووي رحمه الله شرح قطعة، والولي العراقي والعين البدر العيني وغيرهم، إنما شرحوا أجزاء وماتوا رحمة الله عليهم جميعا ولم يتموا شيء. هذا يعد عندنا الآن الشرح الوحيد الكامل فيما بين أيدينا، يعني مما سلق، ولا منقف على شرح كامل لسنة أبي داود
من كتب المتقدمين، تقصد بعضهم أتى من أتى
هذا بعدين كده. السنة جايك فيما يأتي الآن، من جاء بعده أول عليه واعتمد عليه، خاصة من الشروح الهندية أو البدر المجهود وغيرها، يعني اعتولوا عليه واستفادوا منه، وكل من جاء بعد الحقيقة استفاد منه ونقل منه، والعلامة بن رسلان هذا طبعا هو نفسه كان كثيرا النقل، ولهذا نقل من كتب وأشياء يكاد يكون غير موجودة الآن بين أيدينا تقريبا، وهذا النقل العزيز من المصنفات اللي تقع بين يدي العلماء مهم جدا تتبعها وشيء من ذلك، وهكذا صارت له قيمة علمية، واحتفي بالكتاب شخصيا حتى صار يعرف به ابن رسلان شارح سنن أبي داود بهذه الطريقة. هذا الكتاب يطبع هنا في هذه الطبعة في 30 مجلدا، الثلاث المجلدات الأخيرة فهارس تفصيلية أحسن فيها غاية الإحسان الفريق العلمي الذي قام على هذه الطبعة. هذه الطبعة بعنوان طبعت بعنوان شرح سنن أبي داود للإمام العلامة الفقيه شهاب الدين أحمد ابن الحسين ابن رسلان الرملي الشافعي، متوفى عام 844 للهجرة رحمة الله عليه.
الكتاب هو نفسه الرملي صاحب نهاية المحتاج مختلف؟
لا 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 مختلف، ليس هو ليس هو ليس هو هذا صاحبنا المعتمد متأخر عنه أيضا. المقصود الكتاب، الكتاب طبعا عندنا سنة أبي داود وهو الأصل، وعندنا شرح لابن رسلان وهو الشرح. أما هذه طبعا بين أيدينا فقد قام على القيام على التعليق العلمي عليها والمقابلة والخدمة العلمية فريق علمي تكون من عدد من الباحثين تحت رعاية وإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد الغوش صاحب دار أروقة، وهم مجموعة باحثين التابعين لدار أروقة. كان مجموعة هؤلاء المجموعة الباحثين تقاسموا الكتاب لكن ليس على السوية، أنا بالعاني أتيت بأسمائهم من باب الدعاء لهم والشكر على ما قاموا به من الخدمة العلمية للكتاب وحفظ المكان العلمي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد زينو قام وخدم 9 مجلدات حققها من أصل المجموعة اللي هو 27 مجلد. الثاني فادي المغربي 6 مجلدات كانت من نصيبه. الثالث أخونا الحبيب فضل الشيخ زكوان إسماعيل غبيس 5 مجلدات. والرابع محمد أنس أتماز السباعي مجلد وشارك في مجلد آخر. والخامس محمد موسى حمدان مجلدان وشارك في مجلدين. والسادس أنور حسين طالب مجلد وشارك في مجلد. والسابع أحمد فواز الحمير مجلد. هؤلاء مجموع الباحثين الفريق العلمي الذي دونت أسماؤهم على الكتاب، يعني على هذه المجلدات، قاموا بخدمة هذا الكتاب ووفقهم الله ويشكرون عليه. طبعا مديرهم العام مشرف العام كان أخونا الحبيب الدكتور إياد الغوج وفقه الله، وهو معروف صاحب دار أروقة. المهم أتوا بمجموعة من النسخ الخطية، ذكروا في المقدمة ما وقفوا عليه من النسخ الخطية، اعتمدوا على 4 منها وجدوها هي الأهم، والباقي ذكروا أوصافها لكن ما عولوا عليها. ذكروا 7 عدم التعويل، أهمها الأولى لأنها قبلت على نسخة المؤلف، هذه النسخة الأولى. قاموا وجاءوا بالأعمال التالية. أولا ماذا صنعوا في سنن أبي داود؟ جاءوا إلى سنن أبي داود وأثبتوا من سنن أبي داود نسخة الحافظ بن حجر التي هي بخطه، فأثبتوا نسخة الحافظ بن حجر كالأصل هو سنن أبي داود، تخيل، وترقيمات الحافظ بن حجر وتعليقاته على نسخته أيضا أضافوها في هذه النسخة. ولم يحيدوا عن هذه النسخة، عن نسخة الحافظ في سنن أبي داود إلا فيما لو احتيج إلى تصحيح لابد منه، فأتوا بنسخة أخرى نفيسة جدا ذكروها أيضا وقابلوا بعض المواضع. تخيل هذه الآن النسخة أبي داود ها هنا، وقالوا ليس القصد عندنا إخراج سنن أبي داود، لا، القصد أن نعول على نسخة مهمة في الباب واعتمدوا على نسخة حافظ بن حجر، هذا أولا. ثانيا أتوا إلى الشرح بالرسلان وعولوا على 4 نسخ خطية، وشرحوا بالرسلان أثبتوا واتوا على 4 نسخ خطية وخدموا الخدمة العلمية التي تليق به، فعدوا ما استطاعوا إلى العزو والخدمة والتراجم اللي هي معروف وتخريج الأحاديث والأثار وما يتعلق بها. وابن رسلان كان يطيل الكلام خاصة في القضايا الفقهية، إنه فقيه مشهور، فقيه شافعي معروف، وكتب في الفقه سيارة أصلا معروفة أيضا، وكان يطيل الكلام. وقدموا بمقدمة ضافية يا ولدي، المقدمة يعني تقارب 300 صفحة، طبعا ترجموا لأبي داود ترجمة مختصرة وتكلموا عن سننه، ثم ترجمة مطولة بالرسلان، ثم تكلموا عن كتاب شرح، ثم تكلموا عن الشرح بكلام طويل، مصادره، موارده، منهجه، طريقته، ماذا كان يصنع بكذا، اختياراته، تعقباته، المآخذ الاعتاب، خاصة المآخذ الحديثية، فإنهم أخذوا عليه بعض المآخذ تتعلق بأوهام له وقعت في الرواة، النسبة الخاطئة، القصور في التخريج، في الكذا، قضايا حديثية معينة. وهم يقولوا في المقدمة قالوا ما حد وصفه بأنه محدث شيء من ذلك، لكنه مشارك في الحديث كما ذكر بعضهم. وطبع الكتاب كما ترى في 30 مجلدا، 28 والتاسع 30، فهارس مفصلة لهذا الكتاب، وهذا هو اللي بين أيدينا، ونحن ذكرنا المحققين، والكتاب من مطبوعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. أنا بس عشان يشوفوا الإخوة يكونوا معنا في الصورة، هذه الدراسات التي دراسة موعبة عن ابن رسلان وحياته وشيء من ذلك، وهذه النسخة الخطية التي قلنا لكم قبل قليل أنهم عولوا عليها وذكروا نماذج منها، ثم هذه طريقتهم. هذا الحمد لله طلع معنا الأرقام، ترقيمات النسخة الحافظ بن حجر في سنة أبي داود، الحديث مشكولا كما ترى، ويخرجون طبعا الحديث، ثم بعد ذلك يبدأ الشرح وكلام ابن رسلان عليه، ويأتي الكلام هكذا، والكتاب كله على هذا المنوال كما ترى في 30 مجلدا. هذا أيضا ولدي من الأعمال التي انتظرت كثيرا، وقد كان صاحبها الذي قام على تحقيقه العلامة الدكتور محمد إبراهيم، الشيخ محمد إبراهيم البنا رحمة الله عليه، وهو كان له يد طولة في خدمة تراث الإمام أبي القاسم السهيلي رحمة الله عليهما جميعا، وهو أيضا ممن كانت رسالته أصلا في أبي القاسم السهيلي في نتائج الفكر المشهور، وطبعه طبع قديما، وله في أماليه وأخرجها وأشياء، وله رسالة في الفرائض وأخرجها، وهذا اشتغل عليه من قديم من عام 1412 تقريبا، وتوفي عام 1433، واشتغل وجمع مخطوطاتها بعد ما انتهى من عمله في تفسير ابن كثير وأخرجه، ثم اشتغل على هذا الكتاب. لكن لما اشتغل على هذا الكتاب تأنى أناة كبيرة أراد أن يخدمه خدمة لا مزيد عليها، فاشتغل وحرر وجمع قرابة حققه على 7 نسخ خطية، ومن ضمنها أيضا أضاف المطبوع، مطبوعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، لأن كانت أقرب النسخ الخطية المطبوعة يعني إلى الجودة والصحة والخدمة العلمية نوعا ما، يعني نوعا ما نوعا ما، ولا ذكر ملاحظة عليها المقصود. فجاء وخدم الخدمة وعلق، وهو له دراية بأساليب السهيلي الآن وتصرفاته ومن هو السهيلي وترجمته وشامل، هو له دراية بتراث السهيلي عموما يعني، فأخرج الكتاب. لكن انتهى من تحقيقه كاملا بتعليقاته العلمية بمقابلاته بي 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 كلها، ثم مات رحمة الله عليه ولم يطبع الكتاب، يعني لم يروا مطبوعا. ثم جاء سيرة الكتاب، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إياد الغوج وفقه الله، وتبنى طباعة الكتاب، أو تبنى خدمة الكتاب لإخراجه على ما قام عليه العمل عند العلامة البنا رحمة الله عليه، وجاء وعرض على جائزة دبي وتبنوا طباعته أيضا، فكون فريق علمي وأخذوا المخطوطة أكثر من 2000 صفحة تقريبا من كتابات محمود الشيخ البنا محمد إبراهيم بنا، وأتوا بها واشتغلوا عليها من جديد، طبعا من جديد ترصيفا ومتابعة ومقابلة الفريق العلمي، ويعني يقولون أضافوا نسخة وجدوا أنها مهمة وشيء من ذلك لم يقف عليها، فأضافوها هي نسخة تركية وجدوا أنها مهمة جدا في هذا الباب، وأتوا إلى العمل. طبعا لكن ماذا فعلوا؟ الكتاب أول شيء ما هو؟ أما الكتاب فهو الكتاب الجليل الذي هو بعنوان الروض الأنف والمشرع الرواء في تفسير ما اشتمل عليه حديث سيرتي واحتوى، هذا هو الاسم. طبعا الكتاب أصله شرح لسيرة ابن هشام، وشرحه العلامة الكتاب للعلامة الإمام الكبير أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، متوفى عام 581 هجرة، أحد علماء الأندلس، اطلع على ما كتبه علماء السيرة من قبل، خاصة علماء المغرب والأندلس وغيرهم حتى المشارقة، وجاء إلى كتاب يقول ابن هشام، وهو عمدة من جاء بعده أصلا ابن هشام، وابن هشام طبعا ملخص سيرة ابن إسحاق وزاد أشياء وكذا بهذه الطريقة، وصنف عليه شرحا يفك الغريب ويبين الروايات وأشياء، لكن ترى غالب وقته في الكتاب على قضايا اللغة وتوجيهاته وأشياء كثيرة من هذا القبيل، والشرح والإفادات وشيء من ذلك، وله على ابن هشام تعقبات، وحتى على ابن إسحاق له تعقبات وأشياء من ذلك، وطبيعة البشر سبحان الله تعقب بعضهم على بعض بهذه الطريقة. هذا الكتاب سار علما عليه، سار وقال السهيلي صاحب الروض والأنف، مشهور هذا الكلام جدا. طبعا الكتاب طبع طبعات قديمة ترى من عام 332 أول طبعة له، ثم طبعة ثانية، ثم الأخيرة تقريبا أو اللي صارت متداولة تصور طبعة عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، وخلف 7 مجلدات. هذه الطبعة التي بين أيدينا قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا رحمة الله عليه، العالم المصري المعروف صاحب اللغة المشهور المعروف، أيضا درس في جامعة القرى أكثر من 15 سنة تقريبا، ودرس في عدد من الجامعات الإسلامية والعربية، ثم بعد ذلك هو اشتغل هذا مدة طويلة من الزمن، وكان مشروع حياته، لكنه مات قبل أن يطبع الكتاب، لكنه أكمل الكتاب. الفريق العلمي كانت وظيفته أن يتأكد أن ينقل الذي في الأوراق من تحقيقات الشيخ وتعليقاته إلى كونه مصفوفا كما ترى خدمة للكتاب. لكن ماذا صنع ولدي؟ قلت لك زادوا نسخة نفيسة إلى مجموعة النسخ اللي كانت عند الشيخ البنا، ثم هم جاءوا إلى أصل سيرة ابن هشام، لأنه أرادوا أن يكون سيرة ابن هشام بين يدي الناظر، لأن طريقة السهيلي أنه يشرح شرح الممزوج يعني، فلا يدري السلفين أين يأخذ مواضع ويشرحها بهذه الطريقة، يعني ليس شرحا كاملا كطريقة أهل الفقه وشيء، لا يأخذ العبارات اللي محل الغريب وشيء من ذلك ويشرح، فيأتون بالمقطع الذي هو فيه محل الشرح للسهيلي في ويجعلونه في إطار كما سيأتي وأخبرك، وأتوا بنسخة نفيسة لكتاب اللي هو لكتاب سيرة ابن هشام، نفيسة ومتقدمة وشيء من ذلك، واعتمدوها في الأصل وجعلوها وأخرجوا عليها سيرة ابن هشام. فصار عندنا عملهم إخراج سيرة ابن هشام على نسخة النفيسة، وإخراج تحقيق البنا على الروض الأنف للسهيلي مع زيارة نسخة أيضا، مع بعض الاستدراكات التي ترك محل أصلا البنا بياضات أو شيء من ذلك، هو تركها يعني على عدم الرجوع إليها مع أنه كان يشير إلى أين سيرجع إليه وشيء من ذلك. الكتاب طبعا قدم بمقدمة حسن بسم الله فتنظر ما صنعوا، قدم بمقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر حسن القيام، قدم هذه المقدمة ترجمة مطولة فخمة للعلامة السهيلي قرابة 80 صفحة. لا أظن أحدا سوف يريد ترجمة للسهيلي إلا سيحتاج إلى مثل هذه الترجمة. فقد تتبع، هو يقول أن أفضل من ترجم له ابن دحية الكلبي في كتابه المطرب من أشعار أهل المغرب، وجعلها هي أصل الترجمة، وزاد ما رآه في كتب التراجم والطبقات الأخرى مما استخرجه من كلام العلماء عن السهيلي وأضاف في هذه الترجمة، فبلغت 80 صفحة وأطنب الكلام وتكلم عن قضايا كثيرة فيها. بعد ما انتهى من 80 صفحة هو نفسه جاء وترجم للعلامة الشيخ محمد إبراهيم البنا رحمة الله عليه بترجمة أيضا، هذا هو أيضا يبين فيها ترجمة حياته العلمية والشخصية وجهده العلمي والعملي في إخراجه لتراث العلامة السهيلي أبو القاسم السهيلي. فترجم للعلامة الشيخ محمد إبراهيم خادم علوم السهيلي كما ترى، خادم علوم السهيلي كما ترى، وأيضا ترجم له بترجمة تليق به رحمة الله عليه. وهذه النسخة الخطية التي عولوا عليها في الكتاب قد ذكروها هنا كما ترى، هذه الأصول الخطية، الأصول الخطية التي معتمدة في التحقيق وأخرجوا عليها الكتاب، جاء تفصيلها وبيان معلوماتها كاملة يعني في محل الدراسة. طبعا هي النسخة الخطية، أيوة، من جميل ما صنعوا أنه حتى أيوة هذه صورة من النسخة التي هي بخط الدكتور محمد إبراهيم البنا رحمة الله عليه، هو أصل التحقيق، هذا خطه، وقد كان يحسن أنواع من الخطوط، كان خطاط يا ولدي، يعني هذه شو نماذج من خطي عشان يشوف الإخوة جمال الخط، والصراحة الحقيقة أحيانا جمال الخط هذا، شوف الخط الديواني له كيف كان يكتب بعض الأشياء بخطه الجميل، هذا شيء نماذج من خطه. وهذا الكتاب شوف يا ولدي، هذا الذي صنعوه في أصل الكتاب حتى يعرف ماذا صنع الإخوة وخدم الكتاب يشكرون عليه. أما كلام ابن هشام في سيرته فقد جعلوه كما ترى في إطار، هذا إطار مقطع، ثم يأتي بعد ذلك كلام السهيلي، حتى إذا انتهى المقطع الشرح كاملا يأتون لمقطع جديد ويخرجون عليه الكتاب. إن شاء الله يبان، أنا أظن وضعت هنا شيء من هذا مثال، شوف هذا مثال، لاحظ يجعلون كلام ابن هشام في إطار مشكولا كما ترى مضبوطا، ثم بعد ذلك يبدأ الكلام اللي هو شرح السهيلي والخدمات العلمية المشهورة المعروفة ها هنا. وفقهم الله، الكتاب طبع فيه 8 مجلدات، الثامن منها فهارس تفصيلية له من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب قصته عجيبة، قد كان يعتقد أنه مفقود من زمن الحافظ بن حجر والبوصيري والهيثم وشيء من ذلك، لأنهم قاموا بصنع يعني الحافظ بن حجر في المطالب العالية أضاف زوائد مسند الحارث بن أسامة فيها، وأتحافل البوصيري أضاف الزوائد، الهيثمي رحمة الله عليه في بغية الباحث في استخرج زوائد الحارث في مسنده على الكتب الستة بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك سار لا يعرف له أثر، هذا من العجائب طبعا. ثم بعد ذلك يعني هذا من عجائب ما يسر عز وجل، يقوم أحد علماء الهند المحدثين وهو الشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمة الله عليه، وقد كان عنده عمل على المطالب العالية وتحقيقات ويريد توثيق، فآسف كان عنده تحقيق لكتاب مجمع بحار الأنوار للعلامة محمد بن طاهر الفتني، وهو كتاب معروف وكتاب سيار، أراد تحقيقه، فلما أراد تحقيق كتاب الفتني ذهب إلى مدرسته في بلده اللي يسمى فتن، وهناك في مدرسته عنده مكتبة، أراد أن يشوف هذه المكتبة والأصول التي رجع إليها لأنه أقرب للتحقيق يعني حتى يوثق الآن النصوص، واضح الفكرة؟
نعم.
فلما ذهب إلى فتن وهي منطقة أظن في شمال الهند أو شرق الهند، وجاء إليها في مدرسته وإذا به سبحان الله من عجائب تقدير الله عز وجل، يجد نسخة أصلية من كتاب مسند الحارث بن أسامة اللي يقال أنه مفقود من زمان ولا يعرف له نسخة ثانية في العالم، هذه هي النسخة الوحيدة وجدها في أحد المدارس في أحد البلاد النائية في الهند، وهذه اللي نقول يكرم الله أهل الإسلام كل فترة بإخراج شيء من الكتب اللي توجد هنا وهناك في مدارس خاصة وشيء من ذلك شيء من ذلك يعني، ونتمنى أن تخرج، وكما حصل تنبيه الرجل العاقل لشيخ الإسلام لما وجدوه في أحد مدارس الهند وجد الشيخ محمد رحمة الله عليه محمد عزير شمس في أحد المدارس وجد نسخة خطية لكننا فيه وهي الوحيدة الموجودة عندنا إلى الآن. وقلت على هذا مجموعة المؤلفات. وفرح العلام حبيب الرحمن وأخذ استعار الكتاب شهرين وجاء به إلى بلده وجلس أعطاه تلاميذه النجباء ونسخوا الكتاب ثم هو قابل النسخ هذه على الأصل ورد الأصل لكنه أثبت تعليقاته وشيء من ذلك على نسخة متقنة. سبحان الله ويريد الله خير ويشتغل الشيخ حبيب الرحمن الحمد بكتب أخرى ويغفل عن هذا وهذا مهم جدا ويموت رحمة الله عليه عام 1412 رحمة الله عليه. ثم بعد قرابة ما يقرب من 30 سنة يأتي صبته يعني ابن بنته اللي هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسعود أحمد الأعظمي وفقه الله ويشتغل بتحقيق الكتاب على نسخة التي هي بخط جده أو بمقابلة جده على الأصل. لأنه يقول لما أردت الاشتغال على الكتاب اللي هو مسند الحارث بن أسامة ابن أبي أسامة أراد يقول بحثت أردت قابلة بالنص الأصلي الكتاب فذهب إلى فتن وإذا بالكتاب غير موجود إطلاقا ولا ورق منه ولا له أثر ولا صورة ولا شيء. شو هذا من هذا من 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 أهمية النقل. شو النقل يبقى عندك المنقول الأصل المنقول والأصل الأول ذهب. وهذا نقول للإخوة صوروا الكتب حتى قد تبقى الصور ويذهب الأصل وهذا حادث واقع المقصود. فأخرج الكتاب على خط شيخه وعلى خط جده وجده عالم محدث وأخرج منه التعليقات وحقق الكتاب وأخرجه أكثر من 3000 شيء من الأحاديث في هذا المسند. والكتاب بعنوان مسند الحارث ابن محمد ابن أبي أسامة الحافظ الكبير مسند العراق المتوفى عام 282 وهو متقدم عاصر الأئمة وقد عمر حتى الحق الأحفاد بالأجداد عاش قرابة 96 سنة أو 97 سنة وكان ومن روى عنه كبار الأئمة والحفاظ أيضا روى عنهم وهو عالم قد وثقه جماعة وما طعن فيه عليه وإنما هو كان له سبب يعني طعن عليه بأنه كان يأخذ المال على تحديث على التحديث بالحديث لكن سببه لما سئل عن ذلك كان فقيرا فقرا مدقعا رحمة الله عليه. قال حتى لما سأله السائل قال عندي 6 بنات أصغرهن عمرها 60 سنة ما زوجت واحدة لأنه ما جاء طلبها إلا فقير فخشيت من كثرة العيال يتكاربوا علي وما عندي إلا ما يشتري به كفنة وتخيل يعني الأهل الحد فكان يحدث بشيء من المال ليشتري قوتا يعني بناته يعني 6 رحمة الله عليه. المقصود أن كتابه هذا سار عند العلماء له حفاوة فرواه ابن خلاد أبو بكر بن خلاد راوي له وروى عن ابن خلاد أبو نعيم الحافظ المشهور وتناقل أئمة من بعده. القصد أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسعود أحمد العظمي قام على تحقيق كتاب قدم بمقدمة فيها عناية علماء الهند بالحديث وكيف صار إليهم بعد القرن العاشر وعنايتهم بها ومن جاء به في مقدمة جميلة جدا يذكر فيها أشياء يعني من المنقول وشيء من هذا إنه طلبة الحافظ بن حجر جاءوا إلى الهند وهناك انتشر علم الحديث بعد ذلك سبحان الله العظيم. المقصود ثم كيف أن هذه النسخة أين آلت وفكرتها ثم خدم وترجم الحافظ بن أبي أسامة ترجمة مختصرة ثم على مسنده وعناية العلماء بمسنده ورواه ومن روى هذا الكتاب وتكلم عن الشيوخ وأخرج قرابة 93 شيخا من روى عنهم في هذا المسند وطبع الكتاب في 5 مجلدات سماها مسند اللي هو مسند الحارث بن أبي أسامة المتوفى عام 282 هجري رحمة الله عليه تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسعود أحمد العظمي. خرج الأحاديث أول ما ابتدأ بتخريج الأحاديث ممن أخرجوا زوائد الحارث بن أبي أسامة المطالب العالية والإتحاف والبغية. ثم بعد ذلك هو إيش يقول؟ يقول هل النسخة كاملة أو لا؟ يقول الحقيقة أن الذي بقي فوات شيء قليل مما وجده مما نقله هؤلاء الحفاظ يعني عنه والحمد لله يعني غالب النسخة الآن الحمد لله عندنا ممتاز جميل جدا وفقه الله. وهو قلت لك صنع مقدمة هذا طريقته يأتي بالأحاديث يرقمها على ترقيم الأحاديث ويأتي بها ثم هو يشتغل عليها تعليقا وتخريجا وشيء من ذلك يعني الناحية الحديثية وهو متخصص في الباب وفقه الله. والكتاب طبع في 5 مجلدات من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب من الكتب التي هي سيارة في محلها في المغرب أصلها منظومة للخراز ابن الخراز العالم المشهور الذي جمع وحوى ما كتب قبله فيما صار يعرف بالعلم رسم المصحف جاء إلى في صنع منظومة فيها كيف ترسم كلمات القرآن على حسب قراءة نافع
نافع والقراءه مشهوره في المغرب طبعا. وهذه المنظومه صارت معروفه وسياره. كان اول من شرحها تلميذه ابن اجطه. هذا التلميذ كان قراها على شيخه وكان يدارسه ويستفهم ويتحقق منها، فصارت شرحه شرحا موعبا، شرحا محققا، وفيها مرادات مصنفه في بعض ما قد لا يظهر من المعاني في للابيات. ولهذا كل من جاء بعده صار يعول على هذا الشرح. أما المنظومة لابن الخراز فهي سماها مورد الضمآن، طبعا لابن الخراز مورد الضمآن في أظن في رسم حروف القرآن، وأما هذا المنظومة لابن الخراز. وأما الشرح فهو بعنوان التبيان في شرح مورد الضمآن، التبيان للعلامة أبو محمد أبي محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي الشهيد بابن أجطة. وأنا لا أدري ليش من الحق ما ذكر لماذا لقب ابن أجطة أو ما معناها ابن أجطة، هذا ما هو ما المراد بها، يعني ليته فعل ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد لمين بن عبد الحفيظ بوروبة وفقه الله قام على تحقيق هذا الكتاب على 3 نسخ خطية، وذكر طبعا ترجم على فكرة هذا من الأشياء اللي نريد نبينها. أولا قسم الدراسة التي قدم بها الكتاب يا ولدي طويل أكثر من 400 صفحة، يعني هو بنفسه مجلد، وهذا قسم الدراسة كاملا. ترجم الخراز، ترجم لمنظومته، طبعا أتى بمجموعة من كتبوا في رسم المصحف من منظومات وكتب وغيرها مؤلفات وشيء من ذلك. ثم تكلم بترجمة لابن أجطة اللي هو الشارح، ثم تكلم عن كتاب التبيان، ثم تكلم عن قضايا في كتاب التبيان، يعني مصادره، موارده، عول على ماذا، اختياراته، بعض المآخر على الكتاب أو ما شيء من تأثر بعده، وأطال الكلام وهو قال أني تعمدت. والسبب لماذا تعمد إخراج بهذه الطريقة؟ إنما تعمد، يقول لأن هناك من أخرج الكتاب لكنه ما خدم الخدمة العلمية يقول اللي يراها أنها تليق به. ولهذا هو نفسه أعاد تحقيق كتاب قال وأوعب الكلام حتى يكون فيها مزيد عناية عما خرج من قبل ويكون ناسخة لما قبل من الكتب أكثر من 400 صفحة. ثم بعد ذلك ذكر النسخ الخطية التي عول عليها وهي 3 نسخ وتكلم عنها، أول وهي أشهرها وأحسنها، وثم بعد ذلك يأتي الكتاب. أما أصل الكتاب فأنا إن شاء الله بس يطلع معايا، هذا أوله. طريقته كذلك أنه يأتي بهذه الأبيات لأن هي منظومة موضونة. هذا البيت الأول كما ترون، ثم هذا شرح هذا ابن الخراز، وهذا شرح ابن أجطة تلميذه بعد ذلك. وهذه الخدمات العلمية التي قام عليها وقد تعب عليها جدا، فقد رجع للتوثيق حتى للأصول الخطية، وهو قد جمع كتابه هذا من عدد كبير عشرات الأصول الخطية خاصة بعض مغربية وأندلسية، والكتاب طبع في 4 مجلدات من إصدارات جائزة دبي للدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب من الكتب المتقدمة في هذا العلم الجليل وهو علم الوقف والابتداء، طبعا طبعت عدد من الكتب عرفنا ببعضها أيضا، والإسهام فيه ماشي في هذا الباب. أما هذا الكتاب فهو بعنوان الوقف والابتداء للإمام الحافظ المقرئ أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن الغزال النيسابوري المتوفى عام 516، فهو متقدم يعتبر في عداد تواريخ من ألف في الوقف والابتداء. أما ابن الغزال النيسابوري هذا فقد رحل هنا وهناك وهو أصل من أسلم من نيسابور، كتب هذا الكتاب وجمعه من ونقل من أصول مصنفات لا توجد عندنا وهي نفيسة وعزيزة. ذكر المحقق وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طاهر محمد الهمس وفقه الله بعض المصادره في الكتاب وعرج عليها، وذكر أن بعضها غير موجود حتى في قائمة المخطوطات، وذكر بعض الكتب التي هي في قائمة ما زالت في قائمة المخطوطات ونقلها. ثم تكلم في ترجمة ابن الغزال وما يحتاج إليه، وتكلم عنه الترجمة المعروفة المقتضبة، ثم بعد ذلك تكلم عن النسخ الخطية وهي نسختان خطيتان أخرج عليهما هذا الكتاب كاملا كما ترى. والكتاب أول ما بدأه بما يتعلق بالأصول، والأصول دائما يقولون الأصول مبوبا والفرش مسورا. وش المقصود؟ يعني ما يتعلق بهذا الفن في تأصيله يذكر على الأبواب، باب في بيان الحروف، باب في كذا، باب في كذا. وأما الفرش مسورا يعني لما يأتي عند السور أو الآيات آية فإنه يجعلها على السور مسورة، يعني على ترتيب السور. شوف سورة الفاتحة ما فيها من أنواع الوقف الابتداء، طبعا قدم مقدمة اللي هي الأصول في باب الوقف الابتداء، ما يوقف عليه وأنواع الوقف وما يجوز وما لا يجوز والحروف التي يوقف عليها وكيف يوقف وشيء من ذلك. ثم بعد إذن بدأ بالصور سورة صورة، هذه الفاتحة، بعد ذلك البقرة، وانت ماشي على هذا المنوال كامل الكتاب كما ترى. وله اختيارات، ومن جميل ما صنع أنا هنا له له اختيارات نحوية وله اختيارات أيضا ذكر قراءات شاذة وقراءات متواترة وله توجيه وعلل لها، والكتاب مليء بهذا العلم وفقه الله. والكتاب أيضا أخونا الحبيب الدكتور طاهر محمد أمس خدمه بالفهارس التفصيلية الجميلة مما يحتاج إليه ويرجع إليه، طبع فيه 3 مجلدات من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب من نوادر الكتب، وسببها أنه لأحد علماء القراءات الذين الأتراك، ومن ألف من الأتراك في علم القراءات قليل أدنى من النادر، أدنى من النادر، حتى لا يعرف منهم يعني في زمنه إلا أحد قليل. الآن الحمد لله بعد دراسة كثير من الأتراك ترى في الجامعات الإسلامية العربية الحمد لله أخذوا العلم يعني علم القراءات، منهم أخونا المحقق، أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى آتلا أقدمير وفقه الله، درس في الجامعة الإسلامية وأخذ هذا العلم عن علمائها ومكث فيها وشيء من ذلك، وأخذ وتنقل بعد ذلك في الجامعات وشيء من ذلك. المقصود هذا كتاب أحد علماء القراءات الأتراك، جاء من علماء القرن 11 وشيء من ذلك، وهو سأله بعض القرابة أو الأصحاب أنه يختصر الشيء يعني القراءات يعني يختصر لنا يفهمون القراءات حتى يقفون على شيء منها، فاختصر لهم هذا الكتاب في القراءات، أول على كتاب اللي هو الشاطبية والدرة وكتاب التيسير والتحبير أيضا أول عليه وجمع، جعل الأصل قراءة حفص عن عاصم، ثم بعد ذلك ما وافق قراءته لا يذكره من القراء، أما ما خالف القراءة فإنه يذكره ولمن. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
طبعا واعتمد رموز الشاطبي في شاطبيته يعني في وسمى زبدة العرفان، لأنه جاب الزبدة، زبدة العرفان في وجوه القرآن طبعا، ومن تأليف المقرئ التركي حامد ابن عبد الفتاح البالوي نسبة إلى بلدته البالوي، وهو قد توفي أظن 1100 وشيء كذا رحمة الله عليه. شوف هذا مصادر يذكر لك مصادره والرموز التي استعملها ورموز الشاطبي أيضا وشيء من ذلك. الجميل في المقدمة اللي قام بها أخونا الحبيب، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى آتيلا أقدمير وفقه الله، أنه كتب مقدمة فيها علم القراءات في تركيا وترجم لأشهر القراء عندهم وماذا أصدر من كتب القراءات، وهذا جميل جدا لأنه تقريبا غير مطروق أو يندر طرقه، جعل المقدمة فيها لبيان من أخذوا عليه، وتكلم عن طريقتين، كل الطريقة الأسطنبولية والطريقة المصرية، ومن تزعم هذه الطريقة من الأتراك ومن تزعم هذه، وكل واحد أخذ عن من، والأصول التي يعولون عليها في الباب وشيء من ذلك. طبعا بعد ذلك الطريقة هذه في عشان إجبان الإخوة يأتي إلى الصور، هذه مثلا صورة البقرة كما ترون، أما الكلمة التي هي من الصورة فإنها وضعوها بالأحمر كما ترون، وها هنا بعد ذلك بيان القراءات توجيه شيء منها وبعض الإفادات التي تتعلق بها، شوف هذه بهذه الطريقة، اللي بالأحمر أصل الكلمة من المعتمدة، ثم بعد ذلك بدأوا بعد ذلك في طبعا المعتمدة رواية حفص عن عاصم، ثم بعد ذلك يأتي بالتنبيهات على من خالف هذه القراءة من القراء، وهنا التوثيقات والتنبيهات، وهذا مليء الكتاب يعني جزاه الله خير، هو اعتمد على عدد من النسخ الخطية أهمها نسخة المصنف، المصنف، لكنه أيضا اعتمد على بعض المطبوعات التي طبعت قديما وعول عليه وتكلم عنها، هذه أظن نماذج منها إن شاء الله عشان يبان للإخوة، وتكلم عنها وعن فائدتها وشيء من ذلك، والكتاب طبع في مجلدين، شوف هذه أحد النسخ الخطية اللي عول عليها وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا فيما يسمى في علم علوم القرآن المفردة أو في القراءات، والمعنى المفردة أن قراءة مقرئ يفرد بالتصنيف، هذا العلامة الخطيب المقرئ أبو القاسم أحمد بن جعفر ابن أحمد الغافقي الذي كان يعرف بابن الأبزاري المتوفى عام 569 للهجرة، أفرد قراءة إمام أهل الشام، قراءة ابن عامر سماها هذا عنوان قراءة ابن عامر إمام أهل الشام، أفردها من طريق راويه ابن ذكوان وهشام، وكلا الراويين لهم طريقان، فخلصت 4 عندنا الطرق، وضحت الآن، وأفردها بهذا الكتاب عناية بها ورحمة الله، وقد كان إماما في الباب وجلاها هذه القراءة. طبعا قام على تحقيق هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب الحياني وفقه الله، وهو يقول ليس للكتاب إلا نسخة وحيدة لكنها نفيسة غاية في النفاسة، فإنها قريبة العهد من المصنف في 500 96 تاريخ نسخها، جدا قريبة، يعني تقريبا 30 سنة بينها وبين، أو أقل من 30 سنة تقريبا بينها وبين وفاة المؤلف، وأخرج عليها الكتاب ويقول مما استصعب، طبعا ترجمة لابن عامر وراويه، وترجمة للغافق أيضا شيء من ذلك، وقراءة ابن عامر وما فيها، لكن يقول مما أتعبه أنه لم يجد صفا لقراءة ابن عامر حتى يبقى حتى يطبع الكتاب عليها، وهذا أتعبه جدا، يقول مما تعنى له يشكر عليه، وهذا الصحيح أن تجعلها على القراءة في حال الطباعة وتشكر على، طبعا هو من مزايا الكتاب مشكول حتى في المقدمة، أنا ما أدري لماذا التشكيل قدم بمقدمات فيها المفردات وما أفرد من الروايات ومن المراد بها عند علماء التخصص هؤلاء، ثم ترجمة لابن عامر، لكن ترجمة آخر شيء بعد ذلك، ترجمة للغافقي في كتابي وأهمية الكتاب ومن جاء بعده، يقول أول عليه من جاء بعده، وأخذوا منه وأطرقوا في الباب وأسانيده، لأنه ذكر في أول ما ذكر أسانيده إلى قراءة ابن عامر اللي هو الغافقي رحمة الله عليه، وقدم بأشياء، ثم بعد ذلك جاءت القراءة، وهذا هو الفرش، هذا الأصول الآن، باب الهمز، باب كذا، ثم يأتي الفرش بعد ذلك، لاحظ معي، باب كذا، والكتاب مستعمل فيه اللون الأحمر من أجل التمييز بين ما هو من الألفاظ القرآنية وما هو من الكلام والشرح حتى لا يتداخل، ومع التعليق على شيء يشكر عليه، هذا هو الفرش، لاحظ معي سورة كذا سورة كذا، هذا هو الفرش بعد باب الأصول، وفقهم الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا بحث نفيس، وهو يتعلق بقضية مهمة جدا في من قضايا علم العلل، علم علل الحديث، وهي قضية الشذوذ وقضية النكارة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد منتصر أحمد عوض وفقه الله في رسالته العلمية هذه جاء إلى مسألة الإعلال بالشذوذ والنكارة وأهميته عند المتقدمين، أراد أن يضبط هذا وهذا عند من كلام المتقدمين، يقول لأن المتأخرين أدخلوا في حدود المنطق وأشياء وخرجوا عن مرادهم كثيرا، فأول على كلام المتقدمين، جاء بعد ذلك جعل الميدان التطبيقي هو جامع الترمذي وما حكم فيه على هو بالنكارة أو أنه غير محفوظ، فجمع 61 حديثا، قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله الباب النظري وفيه تكلم عن قضايا التأصيل والتقعيد، تكلم فصلا في الإعلال، فصلا في الشذوذ، فصلا في النكارة بهذه الطريقة، وتكلم عنها تعريفا وضوابط وأنواع ذلك كلها، قرابة ثلث الكتاب أو ثلث البحث. ثم بعد ذلك الباب الثاني وهو التطبيقي جاء إلى سنة الترمذي، قسم إلى قسمين، القسم أو إلى فصلين، الجزء التطبيقي قسم ما يتعلق بما حكم عليه بالشذوذ وقسم ما حكم عليه بالنكارة، وضحت الفكرة؟
نعم.
كل واحد يأتي الحديث الأول ويتكلم عنه، ما هو جاء إلى ما نص عليه الترمذي بأنه منكر، وضحت، أو ما قال عنه أنه غير محفوظ، 61 حديث مجموعة كاملة، وسمى بحثه الإعلال بالشذوذ والنكارة وبيان العلاقة بينهما تطبيقات من جامع الترمذي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد منتصر أحمد عوض وفقه الله. الحقيقة تعب على الكتاب لأنه جمع كلام الأئمة، يقول الترمذي أصلا كتابه صنعه على الأحاديث المعللة، فقد كان يريد بابا ويريد بعده بابا يعلله، واستفاد من أمام العلل البخاري وأبو زرعة وغيرهم، وهو محصل ما استفاده من أشياخه أئمة الفن موجودة في كتابه هذا، وهو نفسه كان ألف كتاب العلل الصغير وألحقه بسننه، والعلل الكبير وهو مفرد مشهور معروف هذا الكلام، يعني هو له عناية أصلا بهذا الباب أصلا. المقصود أخونا الحبيب تعالى الكتاب ترجم لما تبدي، لكن شوف هذا الباب الأول، الباب الأول خص له، سماه الإطار النظري، خصه كاملا بفصوله الأربع، فصل للإعلال وفصل للشذوذ وفصل للنكارة وفصل في معايير الحكم بالشذوذ والعلاقة، هي العلاقة بينها، وأتى العلاقة بينها علاقة ماذا، تداخل أو شيء من ذلك. ثم الفصل الثاني ما يتكلم فيه عن قضايا الأحاديث، أتى بالأحاديث، الحديث الأول الحديث الثاني إن شاء الله تطلع معنا، هذا مثال الحديث السابع كما ترى يسوق لك الحديث في سنن الترمذي، ثم يخرجه، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر ما قال فيه الترمذي، ما قاله لأئمة غير من أئمة العلل المتقدمين النقاد، ويخرج إلى نتيجة بعد ذلك، شوفها، ثم يخرج بعد أن يخرج من الكلام ويتكلم عن العلل والتعليل بها وماذا صنع، يأتي بجدول أو معنى صح، هذه المشجرة التي تبان كل الحديث فيها تشجيرات أحيانا فيها جداول نتيجة ما خرج من مجموع ما سبق، إن شاء الله تطلع معي لأنه عشان لا تعشر لي ولدي بعدين تقول لي وقت الوقت. ها هذا شوف لاحظ إن شاء الله يا الأخوة، هذا الجدول عبارة عن خلاصة لما سبق ذكره في ما بيبان معكم كذا صح إن شاء الله يبان كذا لما سبق ذكره في الباب أو في من الأحاديث التي هي محل الدراسة التي سبقت، وقس على هذا كامل الكتاب، وفق الله وخرج بنتائج جميلة جدا، والكتاب مجلد ضخم من إصدارات جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم. هذا بحث آخر أيضا صاحبه أو اشترك في تأليف شيخاني من الأفاضل، الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غسان محمد الشيخ، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد نجدات المحمد، وهم قد جاءوا إلى الآيات التي تكلمت عن المعاملات، ثم هم يأتون بهذه الآيات قسموها، جاءوا إلى أبواب المعاملات المعروفة 12 معاملة، بدءا بالربا ثم البيوع ثم وانت ماشي والإجارة والرهن العقل والوديعة، إلى 12 مبحث قسموا فيها الأبواب، ثم يأتوا إلى كل باب يأتوا بالآيات المذكورة في القرآن فيها، يأتون ببيان غريب الألفاظ ثم المعنى الإجمالي ثم سبب النزول إن كان موجود، ثم يأتون بالفوائد المستحسنة فيها وشيء من ذلك، ثم قرارات المجامع الفقهية المعاصرة في المسائل المعاصرة التي ذكروا فيها هذه الآيات أو شيء من ذلك. وضحت الفكرة؟ سموها دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بأحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة. شوف بين الأصالة والمعاصرة، وقفوا على كلام المتقدمين كلام المفسرين وشراح الأحاديث التي وردت فيها وكلام الفقهاء وما فيها من أحكام المعاملات مع القرارات المعاصرة، الكتاب في مجلد ضخم. وطريقتهم كما قلت لك إن شاء الله يبان كل الطريقة على هذا المنوال. هذا مثالها مثلا لما جو إلى البيع وأحكامه يأتون بالآية، المطلب الأول هي شرح الألفاظ، المطلب الثاني معنى الإجمالي، الثالث هو لطائف في التفسير، وبعد الأحكام الفقهية، وهكذا على كامل الكتاب مجلد ضخم من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب آخر هو يعتبر العمل الثاني، الجزء الثاني من عمله الأصل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل أحمد صابر الرويني سبق أن أخرج ما يتعلق بسورة الفاتحة وسورة البقرة، وطبع في مجلد دار ابن حزم، وهذا الثاني ما يتعلق بسورة آل عمران والنساء، سماها من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي آل عمران والنساء 1186 سؤالا وجوابا، كلها تتعلق بأسئلة معي. هو على السؤال والجواب طريقة تدريسية مشهورة معروفة، وهي أقرب للذهن وللطلبة، وهو أراد أن يختصر كلام الأئمة فيما يتعلق في سؤال عن بعض الآيات، غالبها النواحي البلاغية. شوف من غريب بلاغة القرآن، عجائب يعني مما ذكر في بلاغتها، لكن بأسلوب سهل، ولو فيرجع لكلام المتقدمين، وهو على النحو التالي يأتي إلى شوف كلها لماذا ذكر الله كذا، ما الحكمة، ما سر ذكر كذا وكذا، يأتي يقول لك السؤال رقم كذا، هذا غام الداكن، وهذا الجواب مختصرا مهذبا كما ترى. وانت ماشي الكتاب كله على هذا المنوال، انتهى من سورة انتهى من سورة الآية، ثم اتى الى سورة النساء كما ترى. بعد ان انتهى من سورة النساء جاء الى وعقدها هنا ان شاء الله يطلع معي مباشرة مبحثا او بمعنى صح ملحق، هذا الملحق فيه شرح للمصطلحات البلاغية التي استعملها في بحثه لأجل التقريب إلى أذهان القارئين والمستفيدين، وهو أراد أن يستفيد عامة الناس، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات جائزة دبي للدراسات الدولية للقرآن الكريم. هذا ولدي شرح العلامة الزركشي العالم الشافعي المشهور لمنظومة البردة للبوصيري المشهورة السيارة أيضا، العلامة الفقيه بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي متوفى عام 794 هجري رحمة الله عليه، شرح البردة وهي سيارة، وكان ركز في شرحه هذه على في شرح سماه شرح البردة، والبردة للبوصيري مشهورة وهي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سارت سيارة وخمس بعدها وأشياء بهذه الطريقة. هو بعد أن شرح هذا ركز على الشرح المعاني ما يتعلق بقضايا اللغة بالذات، الإعراب والغريب وما فيها من معاني والبلاغة وأشياء بيانية وأشياء، وهناك أيضا قضايا قليلة يعني بيان بعض المعاني بعض الأحاديث وشيء من ذلك، لكن الأكثر وهو غالب شراح بردة يميلون إلى الجانب البياني البلاغي الذي فيها والصور والتشبيهات وشيء من ذلك. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد يحيى إسماعيل وفقه الله، وإن كان في المقدمة هو ترجم لهذا وذكر بعض ما يؤخذ على البردة وأن وأجاب عنها وقال إنه هذه فيها أجاب عنها بعدد من إجابات، وهو قد حقق أكثر على 3 نسخ خطية. وإن كان الحقيقة أنا أتمنى أن تدرس هذا شوف ما بين الإطار هو جزء من المنظومة بيت البوصيري، والثاني وهنا الشرح بعد ذلك، وهنا التعليقات، كتاب في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات جائزة دبي، جائزة دبي للدولية للقرآن الكريم في مجلد ضخم كما ترى.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.